بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب جامع العقل. ويحدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جرح العقماء جبار، والبئر جبار، والمعدون جبار، وفي الركاز الخمس. قال مالك: تفسير الجبار انه الهدية فيه. وقال مالك: القاعد والسائق والراكب كلهم ضامنون لما أصاب الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له. وقد قضى سيدنا عمر بن الخطاب الذي أجرى فرسه بالعقل. قال مالك: فالقائد والراكب والسائق أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه. قال مالك: والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة أو يصنعه أشياء، هذا على طريق المسلمين، أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره، فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو في ماله خاصة، وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غرم. ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر، والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيجيبها على الطريق، فليس على أحد في هذا غرم. وقال مالك: في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره فيحبذ الأسفل الأعلى فيخران في البئر فيهلكان جميعا، أن على عقلة الذي جبذه الدياه. قال مالك: في الصبي يمره الرجل ينزل في البئر أو يرقى في النخلة فيهلك في ذلك، أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات، وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال. قال مالك: في عقل الموالي ترجمه العاقلة إن شاءوا، وأن أبوا كان على أهل ديوان أو مقطعين، وقد تعقل الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبو بكر الصديق قبل أن يكون ديوان، وأنما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب، فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه، لأن الولاء لا ينتقل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق. قال مالك: والولاء نسب ثابت. قال مالك: والأمر عندنا فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شيئا قدر ما نقص من ثمنها. قال مالك: في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حدا من الحدود أنه لا يؤخذ به، وذلك أن القتل يأتي على ذلك كله إلا الفرية، فإنها تثبت على من قيلت له يقال له: ما لك لم تجلد من افترى عليك. فأرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل ثم يقتل، ولا أرى أن يقاد منه فيه شيء من الجراح إلا القتل، لأن القتل يأتي على ذلك كلها. وقال مالك: الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية غيرها لم يأخذ به أقرب الناس إليه دارا ولا مكانا، وذلك أنه قد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم ليرطحوا به، فليس يؤخذ أحد بمثل ذلك. قال مالك: في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح لا يدرى من فعل ذلك به، إن أحسن ما سمع في ذلك أن عليه العقل، وأن عقله على القوم الذين نازعوه، وأن كان الجريح أو القتيل من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعا. باب ما جاء.
صلى الله عليه وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عزيز معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وصفوته سيدنا محمد صلى الله وسلم بارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل مودته ومتابعته وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في المجد أعلى ذروته وعلى آلهم وصحبهم ومتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتحدث سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله عن مسائل متفرقة تتعلق بالعدل والدياد بالعقل والدياد، ويقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء تنيث أعجم، والمراد به الدابة من الحيوانات. العجماء جبار أي هدر لا شيء فيه، يعني أراد الجرح الذي لا صنع لأحد فيه ولا يكون باختيار أحد، وإنما جرى من دابة ليس لها قائد ولا لها سائق في وقت إطلاقها المعتاد، فذلك جبار يعني هدر لا مؤاخذة عليه ولا مخاطبة فيه. والبير إذا حفرها في ملكه أو في نائه أو في موضع عام في طريق واسع لأجل سقي الدواب وغيرها، فإنما جاء أحد وسقط في ذلك في تلك البير فهو جبار. أيوة. فإذا حفرها في ملكه أو في مواطن يقع فيقع فيها إنسان أو غيره فيتلف لا ضمان. كذلك لو استاجره لحفرها راح يحفر وقعت عليه البير، فحينئذ لا ضمان كذلك، لأنه لم يستوثق لنفسه ذلك الحفار، فالأمر راجع إليه في ترتيب كيفية الحفر والتفادي سقوط شيء عليه. أما إذا حفرها في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع فيها إنسان أو دابة فيضمن ذلك ويكون عليه الضمان، فإن الضمان يجب أيضا بسبب. فإذا ما تأكله أيضا الدابة من الزرع والشجر لحق الغير، إن كان ذلك في الليل فإنما تفسده يضمنه مالكها، لأن الليل تحفظ فيه وتحرز الحيوانات ولا تترك. وأما إذا وقع ذلك في النهار ولم تكن يد لأحد عليها فلا ضمان فيه. وهكذا جاء عن سيدنا البراء بن عازب رضوانه أنه كانت له ناقة ضارية دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، أن حفظ الماشية بالليل على أهلها، المواشي والحيوانات حفظها بالليل على أهلها، فإذا أطلقوها بالليل والناس نيام وبغوهم يصلحون حراسة على مزارعهم مساكينها فقط نومهم، فالضمان على صاحب. أما إذا كان في النهار وانت تخلي زرعك هكذا وتجي الحيوانات تقول وانت غافل، انت في النهار احفظ زرعك وفي الليل اصحاب الماشية يحفظون مواشيهم وعليهم الامانة في ان لا يتركوها تفاجأ احدا في زرعه ونحوه، لان العادة تجري ان المواشي ترسل في النهار لاجل الرعي وتحفظ في الليل، كذلك عادة اهل الحوائط حفظها في النهار دون الليل، فإذا ذهبت في الليل كان التفريط من أهلها بتركهم حفظها في وقت العادة في أنها تحفظ وأنها تحرز وتمنع من الانطلاق. وكذلك فيجب الضمان بسبب كما يجب المباشرة. فإذا حفر بيرا في طريق لغير مصلحة المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه أو وضع بطريق حجرا أو قشر بطيخ ونحوه بطريق المسلمين وهلك فيه إنسان أو دابة ضمينه، يعني تلبى عذاب عدوان وضمينه. وهكذا جاء عن القاضي شريح أنه ضمن رجلا حفر بيرا فوقع فيها رجل فمات، ويروى كذلك عن سيدنا علي. أما إذا حفرها في ملك نفسه أو في ملك غيره بإذنه فلا ضمان عليه لأنه غير متعد بحفرها. وكذلك كما تقدم معنا إذا استأجر رجل يحفر بير حفرها بعدين هدمت عليه ووقع فيها ما يضمن، لأنه هو عليه هو حفر بله بليد ما يعرف كيف الحفر ولا يعرف كيف يوقي نفسه ولا يتعرض للاستئجار في الحفر، فالأمر راجع إليه. والمعدن يعني المكان الذي يخرج منه شيء من الجوار وغيرها، جبار يعني إذا انهار على من حفر فيه فلك دم هدر لضمان فيه. في الركاز الخمس وهو ما يوجد من الذهب والفضة من دفين الجاهلية، فهو ركاز يلزم فيه الخمس حالا زكاة، ويكون الأربعة الأخماس لمالك الأرض التي وجد فيها ذلك الكنز وذلك الذهب والفضة. تمام. وتوسع في معنى لا الركاز والمعدن ما استخرج من أبو حنيفة يقول من ذهب وفضة أو رصاص أو نحاس أو حديد أو زيبة كله فيه الخمس عنده، وقيد ذلك الشافعية بالذهب والفضة. قال مالك تفسير الجبار أنه لا ديد فيه. قال مالك القائد للدابة الذي يقودها من أمامها والسائق لها الذي يزجرها من خلفها والراقب عليها، فهؤلاء كلهم ضامنون سواء أكلت وإن كان في النهار أكلت، ولكن هذا راكب عليها أكلت الزرع حق الناس وانت مسؤول عن ذلك، وإلا يقودها أو يسوقها من ورايا فهو بذلك ضامن. قال القائد والسائق والراكب كلهم ضامنون لما أصابت الدابة، لأن هذا يسيرها منسوب إليهم هم اللي يسيرونها سواء بالراكب عليها أو القائد لها أو السائق، أن مقتضى السوق أو القود سواء. وللراكب يكون ممسكا بزمامها إلا أن ترمح تركض برجلها، الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح من أجل ما أثيرت على ذلك الرمح فلا ضمان حينئذ. وقد قضى يعني حكم سيد عمر بن الخطاب بالرجل الذي أجرى فرسه فوضع على أسبع رجل من جهين بالعقل أي بالدية، لأنه هو الذي أجرى ذلك الفرس. قال مالك فالقائد والسائق والراكب أحرى يعني أولى وأجدر أن يغرموا يعني يؤدوا الغرامة يقضى عليهم بالدية من الذي أجرى فرسه، لأنه إذا أجراها لا يستطيع غالبا منعها بخلافهم الراكب على الدابة لا يقدر يوقفها سواء. قال ما نفحت برجلها أو ذنبها فلا يضمن عند أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه، وهذا هو الظاهر من قول مالك. يقول الشافعي والرواية الأخرى الإمام أحمد بن حنبل يضمن. وإذا كان الراكب معه رديف يضمنون كلهم ولا المتقدم منهم فقط؟ هذا أبو حنيفة ومالك قالوا أنت مشارك له، أنت وين قاعد هنا تخليه يصلح الذي يريد وأنت مالك دور معك، وليش عادك راكب معه هذيك؟ قال الإمام الشافعي لا يضمن الرديف لأن الزمام الدابة ليس بيده، زمام الدابة مع ذاك وقال وأنا ما دريت به إلا فك الدابة علينا ودخلها زرع الناس وأنا من وراه والزمام بيده. فما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفسه وجرح ومال، وكذلك إذا قادها أو ساقها هكذا. الإمام مالك يقول لا ضمان عليه لأخذ بعموم العجمة جبار. قال مالك الأمر عندنا بالذي يعفر البير على الطريق ويربط الدابة يعني يربطها على الطريق أو يصنع أمور أخرى أشبه هذا على طريق المسلمين، فهذه الأمور إنما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يضم أن يضعه على طريق المسلمين، فهو ضامن لما أصيب أحد في ذلك من جرح أو غيره، سواء هذا هو مذهبه ومذهب الشافعي كذلك. واستثنى أبو حنيفة إذا كان أذن له الإمام فإنه لا يضمن. قال فما كان من ذلك عقله دون ثلث الديافة أو في ماله خاصة لا يتحمله العاقلة، وما بلغ الثلث فصاعدا كما تقدم معنا مذهبه، فهو على العاقلة. هذا ما اختاره الإمام مالك والإمام أحمد أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث، وتقدم معنا أن الشافعية قالوا لا فرق بين أن يكون ما تحمله ثلث الديافة أقل أو أكثر، لا فرق بين القليل والكثير. وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين، في طريق واسعة ويعتاد بجانبها ربط الدواب وربطها في جانب، فلا ضمان عليه فيه ولا غرم. ومن ذلك البير يحفرها الرجل للمطر، أي ليجمع فيها ماء المطر، والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة يسيرها، يقفها على الطريق يأخذ حاجة ويشتري أمر، فليس على أحد في هذا غرم، يعني لا على الرجل ولا على بيت المال ولا غرم سواء. أما من تصرف بما لا يجوز له ولا يحق فيضمن. قال مالك في الرجل ينزل في البير فيدركه رجل آخر في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران في البير فيهلكان جميعا. حول أقول بالله هذا بدأ ينزل في البير جذبنا من فوقه ودقه سقطوا معا في البير. قال مالك جميعا إن على عاقلة الذي جبذه أو الأسفل الذي جبذ الأعلى مسكه سقطوا معه. يقول الذي هلك منهم بفعل نفسه ما مسك الثاني ولا تسبب في سقوطه ما عليه شيء، لكن اللي يتسبب الجذب هذا اللي جبذه هو اللي يتسبب في هلاك الثاني، أما كونه هلك معه أنت على نفسك ليش تجبذ الثاني هذا، وبعدين يوم جبذ الثاني هو سقط معه، يقول خلاص انت الجابذ عليك على عقلتك الدية، واما هذاك اسمه معذور مسكين ما صلح فيك شيء انت صلحت في نفسك وجنيت على نفسك سواء. فعلى عقلة الجابذ دية الذي جبذ الأعلى منه. قال مالك في الصبي امره الرجل ينزل في البير ونزلها تلنا دلو فيها ولا طلع شيء منها ولا هات لنا ما نبي، أو يأمره يرقى في النخلة يصعد يجيب له التمر يسقط مسكين يهلك لا حول له. قال مالك إن الذي أمره ضامن لما أصابه ويصاب به من هلاكه وغيره، إذا كسر شيء من أعضائه ومات فهو ضامن لما أصابه، فهذا لما يقول الإمام مالك إذا استعان صغير أو عبد في شيء له بال فهو ضامن لما أصابه، لأنه أمره بغير إذن من له الإذن، العبد يعتبر إذن سيده، والصبي يعتبر في إذن أبي إذا كان له أب، وهذا له أبوه له وله وليه. حصل صبي على شيء قال فزق فزق يا ولد سكت قلت نزل ارمي نفسك رمى نفسه وكسر عليه الضمان حقه. ليه تتأمر على واحد طفل مالك حق فيه مالك وتسببت في هذا فيضمن. قال مالك في عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءوا وإن أبوا كانوا أهل ديوان. أو مقطعين، سواء كانوا من أهل الديوان أو منقطعين عنه لا يجمعهم ديوان. يريد أن موالي يعقلون معه إن كان المولى ومعتقوه أهل ديوان يشملهم، أو كانوا غير أهل ديوان فكان مولى من أهل ديوان ومعتقوه أهل ديوان آخر، أو لم يكن أهل ديوان فأهل ديوان يعقلون إن لم يكونوا من قبيلة، وإن لم يكونوا من قبيلة واحدة. وإن كان منهم من ليس من أهل الديوان لم يدخل معهم في الديوان. يقول: وقد تعاقل الناس، أي أدوا الديات في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبو بكر الصديق قبل أن يكون ديوان، إذا لم يكن ديوان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب دون الدواوين في العرب في عام 15 من الهجرة النبوية بعد ما فتح بيت المقدس. فقال: فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه، لأن الولاء لا ينتقل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق. قال مالك: والولاء نسب ثابت. في الحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب. قال مالك: والأمر عندنا فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب من شيء قدر ما نقص من ثمانية، فمن أصاب شيئا من دابة فمقدار ما نقص من ثمنها بعد الإصابة يضمنه. كذلك مالك، وكذلك الشافعي والإمام أحمد. ما أبو حنيفة قال: من فقع عين شاة القصاب ما نقص، لأن المقصود هو اللحم بل يعتبر النقصان. أما عين بقرة الجزار وجزوره والحمار والبغل والفرس يقول فيه ربع قيمته، يقول أبو حنيفة. وعند غير الاعتبار بما نقص من القيمة. يقول مالك: فالرجل يكون عليه القتل فيصيب حدا من الحدود أنه لا يؤخذ به، وذلك أن القتل يأتي على ذلك كله إلا الفرية، وهي أن يقذف أحد، فإذا قذف أحد فعليه حد الفرية. إلا الفرية يعني حد القذف، لا يندرج في القتل، يجلد أول 80 جلدة ثم يقتل، بخلاف غيرها من الحدود. أيوة. قال: تثبت على من قيلت له، فنشذ الفرية إلا الفرية فإنها تثبت على من قيلت له، يعني تلزم العار على المقذوف، يقال له: ما لك لم تجلد، ما يعني لم تطالب الحد على المفترى عليك، اللي أنت مقر على نفسك بالجريمة، مقر على نفسك بالفاحشة، فأرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل ثم يقتل، ولا أرى أن يقاد، يقول الإمام مالك، منه شيء من الجراح لا إلا القتل، لأن القتل أشد من هذا، فصار تدخل الحدود في القتل. من وجب عليه حد الله تعالى مثل شرب خمر وغيره، وجب عليه القتل في قصاص، مش عاد نصلح له بني جلد 40 جلد، قلت نحن بنقتله قتله واحده الا في حد الفريه، ها كما ذكر الامام مالك. وهكذا اذا اجتمعت الحدود تكون اقسام، اذا كانت كلها خالصه لله تعالى نوعان، يكون فيها قتل مثل ما سرق، و زنى وهو محصن وشرب الخمر، وهذا ما دامت كلها لله تعالى تتداخل مع بعضها البعض وفيها القتل فقط. ولكن عند الشافعية يستوفى كل حد وينتهى إلى القتل سواء. يقول عليه رحمة الله: الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية، يعني وجد بين قوم في قرية أو غيرها، لم يؤخذ أقرب الناس إليه أي إلى ذلك المحل دارا ولا مكانا. لماذا؟ لأنه قد يقتل، يقتل القتيل، يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم يلطخ به، يعني يرموا به ويشوفوا هذا تحت دارهم ذولا قتلوا، هو واحد قتله وجابه لهناك، فليس يؤاخذ أحد بمثل ذلك. فوجود القتيل في محلة قوم أو عند دارهم لا يوجب لطخا عليهم ولا يعلق بهم التهمة، ولكن هذا اللبث يأتي في حكم القسامة بعد ذلك سواء. فإذا وجد القتيل بين قريتين فمن يلزمه الدياء أو القسامة من أهل القريتين؟ الأقرب إليهما. جاء في رواية البزار والبيهقي عن أبي سعيد الخدري أن قتيلا وجد بين حيين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إليهما أقرب، فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر فألقى ديته عليهم سواء. وجاء في رواية ابن أبي شيبة وجد قتيل في اليمن بين وادعة وأرحب، هذا لما وجد القتيل بينهما كتب عامل عمر إليه كتب إليه قسمة بين الحيين، فإلى أيهما كان أقرب أخذهم، فسوف وجدوا أقرب إلى وادعة، قال فأخذنا وأغرمنا وأحلفنا بنامر المؤمنين تحلفنا تحلفنا وتغرمنا، قال نعم، فأحلف 50 رجلا بالله ما قتلت وما علمت. فأقام القسم على أحلف 50 رجلا بالله ما قتلت وما علمت قاتلا. قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا بينهم وبينهم قتيل أو جريح لا يدرى من فعل به ذلك من القتل أو الجراحة. قال أحسن ما سمعت، إن أحسن ما سمعت ما سمع الإمام في ذلك أن فيه العقل، يعني الدية واجب، أن عقله على القوم الذين نازعوه، يعني عقل كل واحد من المقتولين والمجروحين على الفريق المضاد لهم الذي قاموا ضدهم، وإن كان كثير الجريح من غير الفريقين واحد دخل بينهم لا هو من ذولا ولا من ذولا يمشي في الطريق مسكين عدا وحصلوا مقتول بينهم، فعقله على الفريقين جميعا، من كان من أحد المتضادين فعلى الفريق المضاد. رزقنا الله الاستقامة واتحفنا بالكرامة ودفعنا الآفات وموجبات الندامة في الدنيا والبرزخ يوم القيامة، وحمانا والمسلمين وكشف الشدائد عنا والمؤمنين، واجعل اعمالنا خالص الوجه الكريم، رفعنا مراتب قرب الله في عافيه مع صلاح فوز والنجاح والسعاده في الدنيا والاخره، الى حضره النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحه.